به التحلل من الطيب، والآخر ما يحصل به التحلل من النساء، هكذا ذكرنا. وكلامنا الآن يقع في العنوان الأول، يعني ما يحصل به التحلل من الطيب. وذكرنا لا إشكال في أن من طاف طواف الحج حل له الطيب، ولكن هل مطلقا أو في ظل شروط وظروف معينة؟ هذا ما نريد أن نتحدث عنه هنا. وفي هذا المجال، محاضرتنا الجديدة في هذا المجال، توجد ثلاث قضايا لا بد من بحثها. الأولى، القضية الأولى، هل حلية الطيب تتحقق بطواف الحج بشرط انضمام السعي إليه، بحيث عندما يتحقق السعي بعد طواف الحج آنذاك تثبت حلية الطيب هكذا، أو أنها تحصل الحلية، حلية الطيب، بمجرد الانتهاء من طواف الحج ولو لم يؤت بالسعي؟ ظاهر المحقق قدس سره في الشرائع كفاية الطواف ولو لم ينضم إليه الساعي، حيث قال قدس سره الثاني، يعني من مواطن التحلل أو التحليل، إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب. وعلى منوال ذلك ذكر العلامة في المنتهى في الجزء الثاني صفحة 766، حيث قال مواطن التحلل ثلاثة نقاط. الثاني، إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب، انتهى. إنهما لم يذكرا السعي، بل اقتصرا على ذكر طواف الزيارة. ولعل مستند ذلك رواية منصور المتقدمة، منصور بن حازم المتقدمة، حيث جاء فيها إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت، انتهى. ولم يقل والساعي، ولكن الإشكال على ذلك واضح، فإن هذه الرواية وإن كانت مطلقة إلا أنه ورد التقييد في صحيحتي معاوية المتقدمتين، حيث جاء فيهما إذا ذبح الرجل، فإذا زار، العفو ما لي بالمقدمة، خلي نقاط، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء. وعلى منوال ذلك صحيحته الأخرى، إذن تطبيقا لقانون الإطلاق والتقييد يلزم تقييد الإطلاق المذكور بما إذا حصل السعي. ولو تنزلنا وفرضنا أن رواية منصور آبية عن التقييد، حيث إن الوارد فيها فلا تقربن شيئا فيه صفر حتى تطوف بالبيت، يعني مجرد الطواف بالبيت يكفي، وهذا اللسان يأبى. نسلم نفترض هكذا يأبى عن التقييد، حيث يدل أن مجرد الطواف يكفي، إنه سلمنا بذلك. ولكن غاية ما يحصل تعارض وإجمال، وهذا لا ينفع العلمين، إنه إذا كان ذلك نافعا في موارد أخرى ولكن في موردنا لا ينفع، إذ يجري استصحاب بقاء ماذا؟ بقاء حرمة الطيب، فإنه سابقا كانت الحرمة ثابتة، حرمة الطيب أي قبل طواف الحج، وبعد ذلك نشوف هل يعني إذا أتينا بطواف الحج من دون السعي نشك هل يحصل تحلل أو لا يحصل تحلل من الطيب، فيجري حينئذ استصحاب بقاء الحرمة السابقة. إذن ما ذكر ينفع إذا كان المورد يجري فيه البراءة دون استصحاب الحالة السابقة، ولكن في المقام يجري استصحاب الحالة السابقة. نعم، بناء فيعني يقولون اطلاق وتقييد مقابلة للتقييد، اقصى ما هناك مقابلات لذلك، فحينئذ ماذا هو هذا الذي قلنا؟ فيصير اجمال، فيصير اجمال حينئذ، فنتمسك حينئذ بالاستصحاب. اي لا، هو جزمان، لا هنا احنا ما شاكين جزما على أنه بالحلق أو التقصير حرمة الطيب شنو موجودة، ما في كلام، تسميه محرم أو ما تسميه محرم، ما عاده مو محرم أو مو محرم، بس الحرمة فوالله موجودة، إن شك على أنها ترتفع بمجرد الطواف أو بضم السعي سموه محرم، سلمنا. إذن في مثل هذه الحالة يجري استصحاب ماذا؟ الحرمة السابقة. يقول للمحل كان محلا، للمحل ذيك الحرمة الذي ثابت للمحل ذيك ترتفع الآن أو لا ترتفع الآن، فالمسألة ما ترتبط بما بالإحرام. الذي أريد أقوله هذا، نعم بناء على مبنى السيد الخوئي الذي يرفض جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية للمعارضة بين استصحاب بقاء المجعول، يعني الحرمة الفعلية للطيب، بإصالة عدم الجعل الزائد في الفترة المشكوكة، بناء على تمامية هذه المعارضة هذا الاستصحاب لا يمكن الرجوع إليه، فلذلك مثل السيد الخوئي لا يمكن أن يتنزل ويقول على فرض المعارضة والإجمال، لا بد وأن يحسم ماذا؟ الموقف قبل أن نصل إلى هذه المرحلة. يعني يقول بأن المورد من الإطلاق والتقييد، فجزما جزما لا بد من التقييد. جيد، هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى، وممن أشار إلى جريان الاستصحاب، ممن أشار إلى جريان الاستصحاب صاحب الجواهر، وهي التفاتة جميلة، حيث قال في الجزء 19 صفحة 258، حيث قال للأصلي وما سمعته، عبارات مجملة مضغوطة، يعني هذا كلام في مقابل من المحقق الحلي الذي يقول أنه بالطواف وحده يحصل التحلل، فهو رد عليه، قال لا، الحرمة موجودة للأصلي، ولا بد مقصودة من الأصل ماذا؟ ليس أصل براء أخوه، ما له معنى ضد المطلوب، يعني الاستصحاب بالشكل الذي أوضحناه، وما سمعت يعني ماذا من الروايات إطلاقه تقييد طبيعي فنيا، لا بد وأن يصنع كما صنعنا. أولا نقول تقييد، إذا ما أمكن التقييد حينئذ نتمسك بالأصل، لكن هو اختصر المطلب بين بهذا الشكل المضغوط، وإلا لا بد أن يكون هذا مقصود. جيد، هذا بالنسبة إلى القضية الأولى. القضية الثانية، هل التحلل يحصل بطواف الحج وإن لم تنضم إليه الصلاة، أي صلاة الطواف، أو لا بد من تحقق الصلاة؟ فمثلا لو بنينا على أن السعي ليس بلازم كما هو رأي صاحب الشرائع في حصول الحلية، فلو طاف الحاج طواف الحج السعي بعد ما يحتاج في حصول الحلية، فحينئذ نقول بمجرد إنهاء الطواف هل يتمكن أن يتطيب أو لا بد وأن يصلي ثم يتطيب؟ هذا بناء على عدم الحاجة إلى السعي. وهكذا بناء على الحاجة إلى السعي يمكن أن نتصور ذلك. شلون نتصوره؟ كما لو فرض أنه نسى الصلاة، صلاة نساها، فأتى بطواف الحج وأتى بالسعي ناسيا صلاة الطواف، فلما انتهى من السعي نسأل آنذاك، هذا الآن هو أتى بمن؟ بطواف الحاج وأتى بالسعي بناء على اعتبار السعي، لكن لم يأتي بصلاة الطواف لنسيانه، لا يؤثر ذلك على صحة الطواف ما دام ناسيا، فهل الحلية الآن تحصل بمجرد الفراغ من السعي أو لا بد من صلاة الطواف؟ ذهب العلمان الفاضل الهندي كاشف اللتان وصاحب الرياض إلى ذلك، يعني إلى عدم الحاجة إلى صلاة الطواف تمسكا بالإطلاق. قال كاشف اللثام قدس سره في الجزء السادس صفحة 225 لإطلاق النص والفتوى، ونفس الشيء جاء في الرياض جزء السادس صفحة 489، حيث قال ولا يتوقف على صلاة الطواف لإطلاق النص والفتوى. يعني التعليل تعليل واحد بين العلمين، والظاهر أن المقصود من ذلك صحيحة معاوية الأولى، فإنه جاء فيها فإذا زار البيت وطاف وسعى، نقاط فقد أحل من كل إلى آخره. هكذا قالت ولم تقل فإذا زار البيت وطاف وصلى وسعى، كلا الصلاة لم تذكر. فلا بد أن المقصود من الإطلاق هو إطلاق هذه الصحيحة، ولكن الجواب على ذلك واضح، فإن هذه الصحيحة وإن كانت مطلقة إلا أن الصحيحة الثانية جاءت فيها الإشارة إلى صلاة الركعتين، فالمورد يصير من باب الإطلاق والتقييد. فإذا كانت الأولى مطلقة فالثانية مقيدة فتقيد الأولى، وهذا مطلب واضح، وكان من المناسب لا أقل أن يشير ترى فنيا هذا سمث رضو ما يخالف رضو، بس أشير أنه ترى هتش شبهة أكو وهتش جواب، ما يصير واحد يدنق راسه وفي أمان الله على أي حال. بل يمكن أن نصعد اللهجة ونقول حتى لو فرض أن الصحيحة الثانية لم تكن وكنا نحن والصحيحة الأولى، فكذلك يمكن أن نقول لا يمكن التمسك بالإطلاق باعتبار أن ركعتي الطواف هما بعد افتهمت شريد أقول من تتم ذيل جزء منين من الطواف، فعدم إشارة النص إلى ذلك لعله من هذه الناحية لوضوح المطلب أنهما جزء متمم، ويمكن أن نقول أكثر من ذلك لقطع النظر عن كونهما جزءا من الطواف. يمكن أن نذكر بيانا آخر ونقول أن الركعتين يؤتى بهما عادة بعد ماذا؟ بعد الطواف، هذه هي الحالة الشائعة، وذلك يوجب انصراف النص إلى هذه الحالة الشائعة. فإن كان هناك انصراف فبها، وإن لم يكن هناك انصراف طبقنا المبنى الذي أشرنا إليه أكثر من مرة والذي يرتبط بباب الإطلاق، وهو أنه متى ما لم يستهجن الإطلاق عرفا، عندما يكون المراد الواقعي للمتكلم هو المقيد فلا يجوز التمسك بالإطلاق آنذاك. وهنا يمكن أن يقال هكذا لا يستهجن ماذا؟ الإطلاق، لو كان المراد الواقعي للمتكلم هو المقيد يعني الصلاة التي بعدها طواف، إذ العادة جرت على أن يؤتى بالصلاة بعد الطواف مباشرة إلا إذا نسى الشخص، ولكن العادة في حق الملتفت هو ذلك، فالمتكلم اعتمد في أطلاقه على هذه العادة المتداولة، فلا يستهجن آنذاك منه الإطلاق. وعلى هذا الأساس إذن لا يمكن التمسك بالإطلاق، ونفس الشيء نذكره بالنسبة إلى الفتوى، فإن فتوى الفقهاء وإن كانت مطلقة إلا أن من الوجيه أن يكون إطلاقها من إحدى الناحيتين اللتين أشرنا إليهما، يعني إما من جهة أنه هما جزء وذيل لطواف الحج فلا حاجة إلى ذكرهما. ونحن الآن عدد جرت عادتنا على ذلك، نقول للإنسان قف بالبيت ثم اسحى، ونسكت عن من الصلاة نسكت عنها، من باب أنه هي منه أو من الواضح أنه يؤتى بها بعدها بعده. فيمكن أن يكون الإطلاق إما من باب أنها جزء أو من باب العادة الجارية. فإذا على هذا الأساس يتعذر التمسك بالإطلاق، وطبيعي أحتاج إلى تتمة، وهي أنه إذا تعذر التمسك بالإطلاق فآنذاك يعني هذا وحده يكفي. نحتاج إلى تتمة، وهي إن فرضنا المقيد موجود فهو يكفينا المؤونة من البداية. ونقصد من المقيد أعني ماذا من المقيد؟ مثل صحيح الثاني لمعاوية. وإن لم يكن موجود كما نحن فرضنا ذلك أنه ليس بموجود، والإطلاق أيضا ليس بموجود، نركن آنذاك ونأخذ بالاستصحاب، يعني استصحاب بقاء الحرمة. فنقول أنه قبل أداء الطواف حتما كان الطيب محرما على الحاج، بعد ذلك يشك إذا أتى بالطواف من دون وقبل أن يصلي هل تحصل ترتفع الحرمة أو لا، فنستصحب بقاء الحرمة، وهذا مطلب واضح. جيد، إذن الدغدغة في الإطلاق لا تكفي وحدها إلا إذا ضممنا الاستصحاب، وإلا من دون ضم الاستصحاب التشكيك في الإطلاق لا ينفع وحده، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. لا لا، أقول المتكلم حينما أطلق، ليش أطلق؟ ليش يقول شنو فإذا طفت؟ ما قال إذا طفت، و من باب أنه واضح ما جزء، لا من باب أنه ما جزء فهو ماذا لم يذكر. فإذا على هذا الأساس إيش وقت ما المتكلم قال إذا طفت يعني شنو؟ وصليت. دائما إيش وقت ما يقول إذا طفت يعني وصليت. فعلى هذا الأساس لما يقول إذا طفت حل لك الطيب يعني وصليت، فهذه وصليت هي مقدرة واضحة بعد ما يحتاج علما. فبعد حينئذ ماذا؟ ما يحتاج يذكرها. فلما يقول يحل الطيب بعد الطواف يعني إذا صليت بعد الطواف، يعني هي جزء متمم. زين، هذه القضية الثانية. القضية الثالثة الأخيرة، هل تحصل حلية الطيب بالطواف حتى لو قدم على الوقوف بعرفات، أو أن شرط حصول حلية الطيب به أن يكون شنو؟ أن يكون في موقعه المناسب، يعني بعد أعمال منى. فلو فرضنا على أن المكلف قدم كالشيخ الكبير أو المرأة التي تخاف الحيض قدم الطواف طبيعي مع الصلاة أو مع السعي أيضا، فهل يحل آنذاك لهم الطيب؟ الجواب كلا، لا يحل لهم الطيب. والوجه في ذلك رغم إطلاق ماذا؟ الأدلة كصحيحة معاوية التي قرأناها، حيث قالت على أنه أو مثل صحيح أو رواية منصور حيث قالت فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت، ولم تقيد بما إذا كان بعد أعمال ابن حتى تطوف بالبيت، وهذا يصدق في حالة تقديم الطواف. إذا لماذا نشترط أن في حصول الحلية الترتيب؟ الوجه في ذلك صحيحة معاوية أو صحيحتا معاوية المتقدمتان، فإنه ورد فيهما أن الحلية تحصل بالطواف الحاصل بعد أعمال منى، حيث جاء هكذا: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت، يعني فإذا زار البيت متى؟ بعدما ذبح وحلق. فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء. إذن المستفاد منها اعتبار ماذا؟ الترتيب، وأنه بالترتيب بالطواف المترتب على أعمال منى تحصل آنذاك الحلية. وهذه الشرطية، يعني إذا ذبح وإلى آخر، تارة نقول لها مفهوم، وأن المفهوم يعني ماذا؟ إذا لم يصنع هكذا لا تحصل الحلية، أي حلية الطيب. ومرة نقول ليس لها مفهوم، وإنما هي مسوقة علما لبيان الموضوع، وأنه إذا تحققت هذه الأمور حل. أما أنه نستفيد مفهوما وأنه في غير هذه الحالة لا يحصل تحلل، لا نستفيد. فإن استفدنا المفهوم كفانا المؤونة، فيصير مقيدا لإطلاق الروايات الأخرى، إن كان كرواية منصور فإنه يصير مقيدا لإطلاقها. أما إذا أنكرنا المفهوم فحينئذ ماذا نصنع؟ يبقى لدينا ماذا؟ إطلاق رواية منصور على حاله، فقد يتمسك به آنذاك، فالنتيجة حينئذ سوف تكون بالعكس في غير صالحنا، يعني النتيجة راح تكون الترتيب ليس بمعتبر تمسكا بالإطلاق. وليس لنا مجال آنذاك إلا أن نقول إن رواية منصور لا إطلاق فيها. والوجه في ذلك هو أنها ناظرة إلى أن تحلل الطيب يحصل ديما بالطواف، أما الطواف المتأخر عن أعمال منى أو حتى المتقدم فهي ليست في مقام البيان من هذه الناحية، فلا إطلاق لها، وذاك المفروض أيضا لا مفهوم له، فنرجع آنذاك علما إلى الاستصحاب، يعني استصحاب بقاء الحرمة، أي حرمة الطيب لو فرض أنه قدمنا طواف الحاج على الوقوف بعرفات. بل يمكن أن يقال إن هذا الإطلاق منصرف إلى الحالة الغالبة، يعني في رواية منصور، فإن الحالة الغالبة هي الإتيان بالطواف بعد أعمال منى، فالإطلاق منصرف إلى ذلك إن سلمناه وإن لم نسلمه. فيأتي المبنى الذي أشرنا إليه في باب الإطلاق، وهو أن الإطلاق هنا ليس بمستأجر، ما دام المتكلم لا يقبح منه لو كان مراده المقيد، إذ يصح له أن يطلق اعتمادا على كون ذلك هو الحالة المتعارفة، يعني الإتيان بالطواف بعد أعمال منى، فالإطلاق إذن ليس بموجود. ومعه نتمسك بالاستصحاب والخلاصة، والخلاصة إنه إن فرض وجود إطلاق في رواية منصور فحينئذ مفهوم الثابت في صحيحتي معاوية يكون مقيدا إلى هذا الإطلاق. نعم، إذا أنكرنا المفهوم في صحيحتي معاوية فليس لنا إلا أن نشكك في أصل الإطلاق، ولو بأن نقول إنها واردة، أي رواية منصور، في مقام بيان أنه يحصل التحلل بالطواف، أما أي طواف، هل بشرط هذا أو بشرط ذاك، فهي ساكتة، فلا إطلاق أو منصرف إلى الحالة الغالبة، فإذا نتمسك بالاستصحاب، فالنتيجة أنه لا ينفع في حصول التحلل طواف الحج إذا تقدم. وسوف يأتي ويأتي من السيد الماتن قدس سره الإشارة إلى هذه القضية، إلى هذا المطلب الثالث في المسألة البعدية، فإن المسألة البعدية يعني 400 ما أدري 16 رقم هشوش جيت هي متكفلة علما لهذا، وإنما ذكرناها، ذكرنا هذه القضية إلى جنب القضيتين السابقتين من باب أنه مطلب واحد يرتبط بطواف الحج، هذا بالنسبة إلى القضايا الثلاث، وللكلام تتمة إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.